الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت بعض المسائل المتفرعة على مبحث اللعان نذكرها حسب التسلسل. المسألة الأولى: يجب أن يكون اتيان كل من الزوجين باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه، وذلك لظواهر النصوص مضافا إلى دعوى الإجماع، فلو بادر به الزوج أو الزوجة قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. المسألة الثانية: يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز بغير العربية في صورة التعذر. أما الأول فلأنه المنساق من الأدلة مضافا إلى الإجماع، وأما الثاني فلأنه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، هذا إذا كان الحاكم عارفا بتلك اللغة، وإلا فيحتاج إلى المترجم كما بينه الفقهاء في باب القضاء. المسألة الثالثة: لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا لإطلاق الدليل الشامل لهما مضافا إلى الروايات الخاصة. ومن المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لا شرعا ولا عقلا بعد فرض إمكان الوطي بالشبهة لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو غيره. فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه، لكن لا يجوز أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زنا، كما يحرم رمي الولد بالزنا بعد اللعان مطلقا ولو رماه أحد حدة، وذلك للإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لما لعن بين هلال وامرأته فرق بينهما وقضى لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وعن الصادق عليه السلام في معتبرة أبي بصير: المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها، فقال عليه السلام: إلى أمه. وعليه: لو تم اللعان وفرق بينهما يجب على الزوج دفع المهر إن كان على ذمته، لما تقدم سابقا من أن فسخ النكاح لا يوجب سقوط المهر، لأن المهر يستقر عليه بتمام الدخول. ولو أقر الرجل بالولد لم يسمع إنكاره بعد ذلك، سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية، كما لو أنه بشر به فيقال له: بارك الله لك في مولودك مثلا، فيقول آمين أو إن شاء الله تعالى. بل قيل إنه إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك. والقائل هو الشيخ رحمه الله في المبسوط، ونسبه في المسالك إلى المشهور، وخلاصة دليلهم أن مقتضى إطلاق قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش هو الإلحاق مطلقا، فالسكوت تقرير حينئذ، فلا يجوز النفي بعد ذلك، إلا أنه خالف ذلك جمع من الفقهاء، ومنهم السيد السبزواري في مهذب الأحكام، حيث قالوا أن إطلاق الدليل فيه تأمل، إذ يمكن أن يكون السكوت لعارض من العوارض، ولذا اشتهر أن السكوت أعم من الرضا. وأما لو أقر بالولد فلم يسمع إنكاره له بعد ذلك، فلقاعدة أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وعليه لا يسمع إنكاره بعد الإقرار ما لم تقم حجة على بطلان الإقرار حين حدوثه، هذا مضافا إلى الإجماع. المسألة الخامسة، تقدم أن لعان الزوجين يوجب انفساخ النكاح الذي بينهما وليس بطلاق، أما الأول فلثبوت الفرقة نصوصا وإجماعا، وأما الثاني فلأصالة عدم ترتب آثاره إلا بدليل، والدليل مفقود هنا، وعليه لا يعتبر في اللعان شرائط الطلاق للأصل ولاختلافهما شرعا وعرفا بل ولغة. نعم يصح لعان المطلقة الرجعية وأثره أنها تحرم أبدا بخلاف البائن، فلا يصح اللعان فيه. أما الأول فلما تقدم من أن الرجعية بمنزلة الزوجة فتترتب عليها آثار الزوجية ومنها اللعان، وأما البائن فلانقطاع العصمة بينهما بالمرة فلا موضوع للعان فيه أصلا. المسألة الخامسة، إذا شهد أربعة بالزنا والزوج رابعهم ترجم المرأة ولا لعانة للعمومات والإطلاقات كما أثبته الفقهاء في كتاب الحدود، ومن الروايات التي تدل على ذلك رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام، أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم، ولو قذفها الزوج فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان وورثها الزوج، ولوارثها استيفاء حد القذف منه إن لم يلاعن وإلا لا يرثها. المسألة السابعة، إذا كذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، إجماعا ونصوصا، منها ما عن أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي، سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال صلى الله عليه وآله أما المرأة فلا ترجع إليه وأما الولد فإني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخوانه، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. المسألة الأخيرة، يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة والولد عن يمين الرجل، لما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي أصلحك الله تعالى كيف الملاعنة، قال يقعد الإمام ويجلس ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره. وفي صحيح محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان، قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه، ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة، ويحضر مجلس اللعان من يسمعه أيضا، كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولتعظيم الأمر وأخذ العبرة منه. كما يستحب أيضا أن يعظه الحاكم قبل ذكر اللعن، وكذا يعظ المرأة قبل ذكر الغضب، لما عن الصادق عليه السلام في خبر عباد البصري الذي تقدم ذكره. كما يستحب أن يغلظ اللعان بالقول والمكان والزمان، لما بينه الفقهاء في كتاب الأيمان. هذا كله إذا لم يكن محذور شرعي آخر في البين.
الفصل الرابع من أحكام الأحوال الشخصية هو الإرث، ويعبر عنه بالفريضة أيضا، وهي ثابتة في جميع الشرائع السماوية. والفريضة في اللغة بمعنى المقدر والثابت، وفي الاصطلاح ما يستحقه الإنسان بموت آخر من السهام المقدرة في كتاب الله تعالى بنسب أو سبب يتصل به مع ذاك الإنسان الميت. وقد يجمع ويقال مواريث، أي جمع ميراث من الإرث، والإرث هو من ورثة، وهو ما ينتقل من ميت إلى حي انتقالا ابتدائيا حقيقة أو حكما. والظاهر أنه أعم من الفرائض لشمولها الحقوق المالية وغيرها. يقال توارث المجد كابرا عن كابر، وإن الفرائض مقدرة في كتاب الله العزيز بخلاف المواريث، وقد يطلق أحدهما على الآخر. ولعل تسمية الإرث بالفريضة من دون سائر أبواب الفقه، لأن الإرث أوجب على كيفية خاصة رغم كثير من الأقرباء وغيرهم، حيث يريدونه أكلا لما، كما قال سبحانه: وتأكلون التراث أكلا لما، بينما سائر المعاملات أمور عقلائية لها موازينها الثابتة عند العقلاء، وإن لم يكن كثير من موازينهم مطابقة للشريعة. بالإضافة إلى أنه يكفي في الاسم أدنى مناسبة، وحيث أن تركة الميت تنتقل إلى الحي انتقالا ابتدائيا سمي إرثا. وفي المسالك روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: تعلموا الفرائض وعلموها للناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، ويظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما. وعنه صلى الله عليه وآله: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول ما ينتزع من أمتي. وقد احتمل في الجواهر في حديث أنه نصف العلم قصد الحث عليه لشدة تسامح الناس في المواريث من الجاهلية إلى يومنا هذا، فإنهم في الغالب لا يورثون النساء والصبيان، حتى أنه لما مات أوس الأنصاري عن زوجة وولد وبنات، عمد أبناء عمه وأخذوا المال، فشكت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعاهم فقالوا: يا رسول الله، إن ولدها لا يركب ولا ينكأ عدوا، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب، إلى آخر الآية. ثم أنزل تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآية. ولقد نسخ بذلك وبآية أولي الأرحام وغيرها ما كان في الجاهلية من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الإسلام، وعلى التوارث بالهجرة. فقال عز من قائل: والذين عقلت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. وقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إلى آخر الآية. ولا يخفى إن النسخ كان بالنسبة إلى المسلمين، وأما بالنسبة إلى الكفار فهم يقرون على دينهم، وقد أطلق النسخ وأريد به عدم اللزوم.
كما ولعل المراد من كونها نصف العلم كثرة الأهمية لتوقفها على أمور وأصول لا يقبلها سوى الأذهان السليمة، كما أن المراد بقبض العلم لعله ما حدث بعد ارتحاله صلى الله عليه وآله إلى الملأ الأعلى، فكان ذلك سببا لانطماس العلم وكتم الكمالات، كما لعل المراد من ذيل الحديث هو أول شيء ينتزع من أمتي هو ما تحقق من الحوادث وافتعال بعض الأحاديث من بعده صلى الله عليه وآله وغيرها من الروايات
التي سنتناولها بالبحث إن شاء الله وكيف كان. فربما تثار هنا بعض الأسئلة حول الإرث. السؤال الأول: أن مقتضى الآيات والروايات بل وسيرة العقلاء أن الإنسان إنما يحصل ما يسعى إليه ويبذل فيه جهده ووقته، فلماذا يأخذ الورثة مال الإنسان الذي تعب وجهد حتى جمع هذا المال؟ السؤال الثاني: على فرض صحة الإرث وأن الإرث من الأمور الصحيحة، لكنه لماذا يقسم بهذه الكيفية الخاصة من التقسيم؟ السؤال الثالث: أليس مقتضى العدالة أن تأخذ المرأة بقدر الرجل؟ فلماذا تأخذ المرأة النصف إذن؟ السؤال الرابع: لماذا لا يصح العول والتعصيب وهو من الأمور التي تنفع الناس في حياتهم؟ والجواب عن السؤال الأول من وجوه: أحدها أن إرادة المورث الذي سعى في إخراج المال وجمعه تقرر الإرث، فإنه لا إشكال بعد يقينه بانقطاع يده عن الدنيا بسبب الموت يدور أمره بين أن يترك ماله سدى فيتلف أو يضيع، أو يأخذه الغريب، أو يأخذه أبناؤه وأولاده. فلا إشكال في أن مقتضى العقل ومقتضى الطبيعة الأولية للإنسان أنه يقدم أولاده على الغرباء كما يقدم الغرباء على التضييع. فما دام الورثة موجودين، مقتضى القاعدة أنه بإرادته يريد أن ينتقل الإرث إليهم وبرضاه في ذلك، خصوصا وأنه يتمكن أن يوصيهم بفعل الخيرات والمضرات إليه بعد موته وباسمه، وهذا أمر يحققه الورثة في الغالب. الوجه الثاني: هل يقال بأن المال الذي يأخذه الورثة من المورث في قبال الخدمة التي يقدمونها أو التي قدموها إليه في حياته أو التي يقدمونها إليه بعد مماته، ابتداء من معالجته في حالة المرض أو التجهيز بالنسبة إلى الموت والدفن، ثم أداء ديونه وقضاء عباداته ونحو ذلك؟ الوجه الثالث: أن الإرث نوع من التكافل الاجتماعي، لكي لا يبدأ الأبناء من حيث ابتدأ الآباء، بل يبدأ الأبناء من حيث انتهى الآباء. فإن الآباء الذين بنوا حياتهم من الصفر وأجهدوا أنفسهم وكان من طموحهم أن يورثوا أبنائهم العزة والراحة والسعادة كما هو في ضمير كل أب وأم، ومن دواعي سعادتهم أن يرون أبنائهم في أتم الراحة وفي أتم الرفاه. ولولا الإرث لتوقفت الحياة الاجتماعية في كثير من جوانبها لاستلزامها أن يبدأ الجميع من حيث بدأ الآخرون لا من حيث انتهوا. وعليه فإن الإرث في نفس الوقت الذي يهيئ للأبناء قدرة جيدة على بناء الحياة بنحو أفضل يكون قد لبى طموحات الآباء أيضا وآمالهم في توفير الراحة والسعادة لأبنائهم. نعم، هذا القانون وإن كان قد ينطبق في بعض الموارد وقد لا ينطبق، لأن أمره راجع إلى الميت ومستواه الاجتماعي والشخصي وقدرته المالية وما أشبه ذلك، إلا أن القانون يلزم أن يكون مضطردا، فلا يضر عدم استقامة بعض الموارد وعدم انطباقه على بعض الأشخاص. ولذا قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في علة غسله للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مع أنه صلوات الله عليه طاهر لا ينجس بالموت، إلا أن عليا عليه السلام غسله وحينما سئل عن ذلك قال لجريان السنة، لأن تغسيل الميت من السنن والضوابط والقوانين العامة التي ينبغي أن تنطبق على الجميع. وهكذا بالنسبة إلى الإرث، ربما بعض الآباء يموتون ولا يتركون شيئا لأبنائهم، إلا أن هذا لا يصلح أن يكون قانونا عاما فنلغي الإرث ونحرم الكثير من الأبناء من تركة آبائهم، وإنما مقتضى القاعدة أن ننظر إلى الآباء المتمكنين وبعد ذلك نضرب القانون ليشمل حتى غير المتمكنين. ثم إذا قلنا بأن الورثة لا يأخذون المال فمعناه أن الدولة هي التي تأخذه، فحينئذ لسائل أن يسأل لماذا تأكل الدولة أتعاب الناس؟ وما يقال بأنه الدولة تصرفه في المصالح العامة، فإنه يمكن أن يقال بأن المصالح العامة هي تعود إلى الناس والورثة من الناس، مضافا إلى أنه قد يكون المورث غير راض بهذا الصرف وإنما يريد المورث أن يصرفه في شؤون أبنائه وأقربائه وأسرته ونحو ذلك. وكيف كان، فإن أخذ الدولة للمال معناه أنه تصرفه في أناس غرباء عن الميت، بينما في الإرث يصرف هذا المال في شؤون الأقرباء والأبناء. وبلا إشكال بأن الصرف في شؤون الأبناء والأقارب عقلا وشرعا مقدم ومفضل، ففي الحقيقة يكون أمر الإرث دائرا بين أن يأخذه القريب أو يأخذه الغريب. ولذا لا يصح أن تأخذ الدولة حتى بعض الإرث وتصرفه في الشؤون التي تراها ما دام الأبناء والورثة موجودين أو الأقرباء موجودين حسب ما قررته الشريعة، بل إن ما قررته الشريعة في شؤون الإرث وأحكامه أرقى بكثير مما قررته القوانين الوضعية. فإن الإسلام لم يكتفي بتوريث الأبناء والأقارب لأموال الميت فقط، بل قال الإسلام بأن من ترك مالا فلورثته، وإن ترك دينا ولم تكن له تركة سدده الحاكم الشرعي نيابة عن الميت، بخلاف القوانين الوضعية فإنها تشارك الورثة في المال وتأخذ من مال الورثة، وفي نفس الوقت إذا كان الميت فقيرا ولم يترك شيء فلا تسدد عنه ديونه وما أشبه ذلك. وكيف كان، فقد روى في التهذيب عن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما فيه، فقال سبحان الله ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فلأهله. فكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا، وكفالته حيا ككفالته ميتا. فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك. وروى الكليني عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي عليه السلام أولى به من بعدي. فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال عليه السلام: قول النبي صلى الله عليه وآله: من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. ونلاحظ من مضمون هاتين الروايتين والروايات الواردة في هذا المجال، وهي متواترة وكثيرة، لا تكتفي فقط باستحقاق الورثة للإرث وعدم مشاركة الدولة الإسلامية للناس في إرثهم، بل إذا مات إنسان من المسلمين ولم يخلف شيئا وكان مديونا، كان على الحاكم الشرعي أن يسدد ديونه، بخلاف ما نراه في القوانين الوضعية فإنها ليست فقط لا تسدد الديون، وإنما تساهم مع الورثة في أخذ إرث الميت. وأما السؤال الثاني فيمكن أن نقول فيه أن الكيفية الخاصة من التقسيم أصولها نابعة من الموازين العقلية، وما دامت الضابطة ضرورية وصحيحة عقلا فتفريعها تتبعها، خصوصا وأنها تفريعات جاءت من خالق الإنسان والعالم بمصالحه ومضاره. ثم على فرض الإشكال في الكيفية التي يقسم بها الإسلام الإرث، نقول: هل هناك صورة أخرى أصح من هذه الصورة؟ وعلى فرض الوجود نسأل: ما هي هذه الصيغة التي تكون أفضل من صيغة الإسلام؟ فإذا لم تكن صيغة أفضل فثبت المطلوب، وإن قيل بوجود صيغة أخرى فهي لا تخلو، إما أن تكون مساوية لصيغة الإسلام أو أدون. إذا كانت أقل أو أدنى من صيغة الإسلام فلا مجال لترك صيغة الإسلام والالتزام بها. وأما إذا كانت مساوية، فإن قلنا بعدم وجود ترجيح بين صيغة الإسلام وتلك الصيغة المقترحة، فلا إشكال في أن الأخذ بصيغة الإسلام تكون من باب اختيار أحد المصداقين. وإن قلنا بالترجيح فهو لصالح ما ذكره الإسلام، لما ذكرناه من أن الإسلام منبعث عن خالق الإنسان العالم بمصالحه ومضاره، وحينئذ فلا مجال للإشكال على هذه الكيفية التي يحددها الشرع الأقدس في بيان كيفية الإرث، خصوصا وأننا لا نفترض وجود صيغة أخرى أفضل مما شرعه الإسلام، فإن فرض التساوي بين صيغة الإسلام والصيغ الأخرى هذا الفرض غير صحيح وغير تام، وإنما نحن نذكره من باب الجدل والنقاش. وكيف كان، فإن الصيغة المطروحة في الإسلام هي أفضل من سائر الصيغ المطروحة في الأديان الأخرى وفي القوانين الأخرى، على ما بينه العلماء في كتب الكلام ونحوها. وأما جواب السؤال الثالث فنقول أن فرض السؤال بأن المرأة دائما تأخذ أقل من الرجل هذا ليس بتام، لأنه ليس بقاعدة كلية أن دائما المرأة تأخذ أقل من الرجل، بل قد تكون المرأة تساوي الرجل أحيانا كما في كلالة الأم، وقد تزيد أحيانا كما إذا خلف الإنسان حفيدا أنثى
من ذكر وذكرا من أنثى، حيث للأنثى الوارثة ضعف الذكر، وأحيانا تنقص كالأولاد مثلا. نعم الحكمة العامة في المرأة أن تأخذ أقل من الذكر، وذلك لأن نفقة الأنثى على الذكر غالبا أبا أو ولدا أو زوجا، وفي العرف المتدين الأخ أيضا ينفق على أخته وما أشبه ذلك. وبالنتيجة فليست المرأة دائما تأخذ أقل من الرجل، بل قد تأخذ ما يساوي وقد تأخذ ما يزيد. وحتى في صورة أخذها للأقل فإن نفقتها دائما تكون على الذكور من الأولاد والآباء والإخوة وما أشبه ذلك. وأما جواب السؤال الرابع فإن العول معناه أن الشارع لم يضع إرثا محسوب الأطراف، ولا شك في حكمة الشارع وأنه يعرف الحساب أحسن من غيره، لأنه الخالق خالق للإنسان والعالم بمصالحه وكيفية تدبيره الأحسن المنسجم مع النظام الأتم. فلا يقال فكما يزيد أحيانا مما يرجع إلى الموجود من الورثة فما المانع من أن ينقص أحيانا، لأنه يقال ليست هنا زيادة، بل بمعنى عدم وجود حصة مقررة، وإنما يعطى الوارث الباقي من أصحاب الفرائض المقررة. وفي العول نقيصة. قال ابن عباس فيما رواه الصادق عليه السلام عنه أنه كان يقول إن الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة، فمن شاء لاعنته عند الحجر أن السهام لا تعول من ستة. والتعصيب خلاف الأولوية العقلية والشرعية بأن الأقرب يمنع الأبعد. قال سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكيف كان فإن البحث في الإرث يتم عبر مباحث سنتطرق إليها إن شاء الله. المبحث الأول في موجبات الإرث وأسبابه، وهي اثنان: حسب الاستقراء والضرورة من الدين، هما النسب والسبب. أما الأول فيقصد به الاتصال بين شخصين عرفا بالولادة شرعا كالأب والابن أو بانتهائهما إلى ثالث أو أكثر مع صدق النسب قريبا عرفا. فالاتصال البعيد بين الإنسان وبين آبائه البعداء كالاتصال بآدم أو بالنبي صلى الله عليه وآله لا يعد نسبا إرثيا عرفا وإن كان نسبا واقعا. وأما الزوجية أو الإخاء العقدي ونحوهما لا يكون من السبب أيضا، وذلك لعدم اتصال أحدهما بالآخر بالولادة. وكذا ولد الزنا لا إرث له لعدم تحقق النسب في ولد الزنا شرعا، وإن كان ربما العرف يعده ولدا، وذلك لتحققه من أبيه تكوينا لأنه خلق من مائه. إلا أن الشارع تأديبا للمجتمع وقطعا لدابر الفساد ألغى نسبية ولد الزنا لكي يحول دون وقوع الزنا في المجتمع. هذا بالنسبة إلى النسب. وأما السبب وهو اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء مقصوص دون الولادة على ما سنبينه من معاني الولاء، فيشمل المطلقة الرجعية لأن الزوجية وإن كانت مرتفعة بينهما إلا أن الاتصال موجود ما دامت في العدة، لأن الزوج يتمكن من الرجوع إليها في العدة وتجب نفقتها ويحرم نكاح أختها
فترث حينئذ بخلاف المطلقة بالطلاق البائن كما بيناه في بحث الطلاق. أما النسب فهو ثلاث مراتب مترتبة. المرتبة الأولى الأبوان والأولاد وإن نزلوا كتابا وسنة وإجماعا. أما الكتاب فقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما السنة فتتعرف بعض الروايات الواردة في هذا المجال. وأما الإجماع فهو مسلم بل من ضروريات الدين وعليه. فالطبقة الأولى تشتمل على صنفين: أصل ومحصور وهو الأبوان من غير ارتفاع إلى آباء الآباء وما أشبه، وإنما الأبوان القريبان، وفرع غير محصور وهو الأولاد وإن نزلوا. فبناء على هذا الطبقة الأولى تشمل الأب والأم وأولادهما وأولاد أولادهما وما أشبه ذلك من ناحية النزول مستمرة غير منحصرة، لكنها من ناحية الصعود منحصرة بالأب والأم فقط. والطبقة الثانية هم الإخوة والأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم وأولادهم أيضا وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا. فبناء على هذا الأجداد يكونون في الطبقة الثانية، لذا قلنا الأبوان في الرتبة الأولى ينحصران بالأبوين القريبين. الطبقة الثالثة هم الأخوال والخالات والأعمام والعمات وإن علوا وأولادهم وإن سفلوا. ولا بد من صدق اسم القرابة في الأولاد عرفا حتى يستحقون الإرث، وإلا لبطلت السببية. ويعد في هذه الطبقة كلهم صنفا واحدا ولا فرق لهم على ما ستعرفه. ثم لا يخفى أن في تقسيم الإرث لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة خال من المانع. فما دامت الطبقة الأولى موجودة لا تصل النوبة في الإرث إلى الطبقة الثانية. فإذا انعدمت الطبقة الأولى جميعا حينئذ تصل النوبة إلى الرتبة الثانية. فإن كان أحد منهم لا تصل النوبة إلى الثالثة. وإن عدموا جميعا في الرتبة الثانية حينئذ تصل النوبة في استحقاق الإرث إلى الطبقة الثالثة. هذا بالنسبة إلى النسب. وأما السبب فهو قسمان: القسم الأول الزوجية، والقسم الثاني الولاء. لكن الزوجية تفترق عن الولاء بأنها تجتمع مع النسب، بمعنى أن من مات وترك زوجة وترك أولادا، مع أن الأولاد يتصلون به بواسطة النسب والزوجة تتصل به بواسطة السبب، إلا أنهم جميعا في تقسيم الإرث يجتمعون، فتستحق الزوجة من إرثه كما يستحق أولاده. بخلاف الولاء فإنه مترتب على تحقق السبب وانعدام النسب، وله مراتب مرتبة لأنه على ثلاثة أصناف: الصنف الأول ولاء العتق، الثاني ولاء ضمان الجريرة، الثالث ضمان الإمامة. وبين هذه المراتب الثلاثة تقدم، فولاء العتق يقدم على ولاء ضمان الجريرة، وضمان الجريرة يقدم على ولاء الإمامة. ولا ممانعة بين قسمي السبب أي الزوجية والولاء، فيجامع من له الولاء مع الزوجية إلا في ولاء الإمامة للأدلة الخاصة على ما ستعرفه. ومعنى ولاء العتق أن يرث الإنسان الذي أعتق عبدا يرثه إذا كان قد أعتقه قربة إلى الله تبارك وتعالى للنصوص الخاصة. ولحيث أن هذا في هذه الأيام ليس محلا للابتلاء، فنحن نكتفي بالإشارة إليه سريعا فيما يأتي إن شاء الله. أما ولاء ضمان الجريرة فهو عقد كان في الجاهلية مورث بين الناس دون الأقارب، بمعنى أن الشخصين يتولى أحدهما الآخر فيضمن جنايته لو تحققت أو ديته على أن يرثه بعد موته بشروط خاصة حددها الإسلام وسنتعرض إليها فيما يأتي إن شاء الله. وأما ولاء الإمامة فيعني أن الميت إذا لم يكن له وارث نسبي خال عن موانع الإرث ولا وارث سببي من الزوج والمنعم وضامن الجريرة، فإنه في هذه الصورة يكون إرثه للإمام عليه السلام حاضرا كان أو غائبا للأدلة الخاصة على ما سنتعرض إليه إن شاء الله فيما يأتي. وهنا فوائد: الفائدة الأولى، الإرث تارة يكون بالفرض فقط، وهو ما سمى الله تعالى في كتابه سهما معينا للورثة، وتارة أخرى يكون بالرد والقرابة، لأن الله تبارك وتعالى لم يسم له سهما معينا في كتابه العزيز. وتارة ثالثة يكون الإرث بالفرض وبالرد معا، وكل هذه الثلاثة تارة تكون في الأنساب وتارة أخرى في الأسباب، فالمجموع يكون ستة: الأول ذو الفرض من الأسباب كالزوجة، قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وهو صريح ونص في الكتاب على أن الزوجة مع الأولاد تأخذ الثمن ومن دون أولاد تأخذ الربع. الثاني ذو الفرض ورد من الأسباب كالزوج كما يأتي بيانه. الثالث ذو الرد من الأسباب كالولاء. الرابع ذو الفرض من الأنساب كالبنت والبنات إذا انفردنا، قال تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ومن الواضح أن القرآن هنا ينص على أن البنات المتعددات يرثن الثلثين من التركة والواحدة ترث النصف، هذا من ناحية الفريضة. الخامس ذو الرد من الأنساب كالبنت والبنات إذا دخل عليهن الذكر، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. السادس ذو الفرض والرد من الأنساب كالأب فيرث بالفرض لو اجتمع مع الولد، قال تعالى: لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وبالقرابة إذا انفرد ولم يكن للميت ولد فلم يجعل له فرض فحينئذ يرث بالقرابة ويرث بهما معا كما إذا كان مع البنت أو البنات وللفروض أصحاب أخر قد يكونون دائما أو في حال دون حال سنتعرض إليه فيما يأتي. الفائدة الثانية: الوارث إن لم يكن ذا فار فالمال كله له اتحد أم تعدد، وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ورد الباقي عليه على تفصيل سيأتي إن شاء الله. فلا تعصيب عندنا، بل يرد الزائد على ذوي السهام ولا يرد على الزوجين كما ستعرفه. وإذا نقصت التركة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم فلا عول عندنا كما ستعرفه إن شاء الله. الفائدة الثالثة من القواعد المسلمة في الإرث قاعدة إن الأقرب يمنع الأبعد. الثابتة هذه القاعدة بالكتاب والسنة والإجماع المتسالم عليه، وهي بمعنى أن الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عنه في الإرث. فمثلا الأولاد من صلب الميت يحجبون الحفدة مثلا، والجد الأدنى يحجب الجد الأعلى، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة، وإن المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب وحده، وهكذا. وقد استدلوا عليها بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والأولوية هنا بمعنى أنه مقدم على غيره. هذا مضافا إلى السنة المستفيضة الواردة في هذا المعنى، مثل معتبرة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، إلى غير ذلك من الروايات. وربما يمكن الاستدلال على ذلك بدليل عقلي أيضا، وذلك لأن رحم القريب للإنسان أولى به من البعيد في شؤوناته، والقيام بخدمته والاهتمام بمصالحه وما أشبه ذلك، وإن أمكن المناقشة فيه. لكن هذه القاعدة التي ذكرناها خصصت بمخصصات في موارد، من هذه الموارد تقديم ابن العم من الأبوين على العم للأب، وذلك للنص كما يأتي. ومنها أخ حر وولد نصفه حر، إذ يقسم المال بينهما نصفان، وحيث أن هذه خارج عن محل الابتلاء فعلا نرجئها إلى الكتب المفصلة. الفائدة الرابعة: قد يشارك القريب البعيد مع القريب الأقرب في موارد ثلاثة. المورد الأول: لو ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم ولا يزاحم الأخ للأب، فيرث مع الجد للأم. المورد الثاني: ما لو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، فيشارك الجد القريب بأخذ ثلثي المال مع الإخوة، والجد للأم يأخذ الثلث، وقد يشارك الجد البعيد لهم، لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد، وإن الجد القريب لا يزاحم الجد البعيد كما يأتي تفصيله. المورد الثالث، ما لو ترك إخوة للأب وجدا بعيدا للأب، وإخوة للأم وجدا قريبا للأم، فلأقرباء الأم الثلث وللإخوة الباقي من التركة، ويمكن مشاركة الجد على ما سنمر عليه إن شاء الله. الفائدة الخامسة، لو اجتمع للوارث أكثر من موجب واحد للإرث، نسبيا كان أو سببيا كان أو نسبيا وسببيا، يرث بالجميع إن لم يكن مانع في البين أو كان أقرب منه، ولا يمنع ذو الموجبين ذا الموجب الواحد كما ستعرفه في تفصيلات المسائل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.